مستمعي وصديقي، ها أنا أدعو نفسي مرة أخرى لزيارتك عبر المذياع لنتباحث معا في كلمة الله. ويطيب لي أن أواصل معك التأملات في رسالة بولس رسول المسيح إلى المؤمنين في أفسس. سننتهي اليوم من الفصل الرابع من الرسالة بنعمة الله. من ضمن ما قلناه في الحلقة الماضية إن استمرارنا في اللعب والتصرف كالأطفال قد يؤذينا ويدخلنا في متاهات الضلالات. لا يمكن للمؤمن أن يبقى طفلا محمولا بكل ريح تعليم ومنقادا إلى مكيدة الضلال، بل عليه أن ينمو في كل شيء إلى ذاك المسيح. رأينا الموانع أو النواهي التي ينبغي لجسد المؤمنين أن يحذر منها، إنها موانع الإنسان الجديد. جميل أن نعمل الأمور الحسنة، ولكن يوجد أيضا أمور سيئة يجب الابتعاد عنها والامتناع عن عملها، كما ورأينا حالة الإنسان البعيد عن الله الذي يسلك بوهم فارغ في الحياة، وهؤلاء يظنون أنهم يجدون اكتفاءهم في الخطية. هم مظلمو الفكر، فقدوا إدراكهم وإحساسهم بالقيم الأخلاقية، متجنبون عن حياة الله بسبب الجهل الذي فيهم، فقدوا الحس وأسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع، وهم لا يقبلون كلام الله في الكتاب المقدس بل ويستغربونه لأنهم ليسوا من القطيعة. أما ابن الرب المؤمن المخلص فهو ينظر إلى المسيح كالراعي، وهو يستمع إلى هذا الراعي ويتبعه. نأتي اليوم إلى بقية الفصل الرابع من أفسس ونقرأ من العدد 22 وحتى نهاية الفصل.
أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا إبليس مكانا، لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج. لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث، وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح.
يطلب بولس من أهل أفسس ويقول أن تخلعوا من جهة الإنسان العتيق وتلبسوا الإنسان الجديد. علينا أن نخلع الإنسان العتيق ونلبس الجديد بذات الطريقة التي نبدل بها ثيابنا، فذلك يشبه خلع ثوب قديم ومتسخ ولبس ثوب آخر جديد ونظيف جدا. ولا يمكن أن تتم عملية خلع الإنسان العتيق ولبس الإنسان الجديد هذه بقوتنا الشخصية الذاتية، ولا بمحاولات جاهدة لتقليد سلوك المسيح نفسه، لكن ذلك تم للخاطئ التائب بموت المسيح وموته فقط. فنحن كالأطفال العاجزين عن ارتداء ملابسنا بأنفسنا، لن نصل أبدا مرحلة يصبح بإمكاننا فيها أن نلبس نحن أنفسنا بمفردنا، فلا حاجة حتى لمحاولة الوصول إلى تلك المرحلة، لأن محاولاتنا جميعها ستبوء بالفشل حتما. ولكن صديقي، قد سبق وتحقق ذلك من أجلنا. نخبر في رسالة روميا بأن الإنسان العتيق قد تم صلبه بموت المسيح، عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية. بناء على ذلك علينا أن نخلع هذا الإنسان بقوة الروح القدس، وهذا لا يعني أن الجسد أو الطبيعة القديمة يمكن التخلص منها في هذه الحياة، لا يمكن، ولكن علينا ألا نحيا فيها، أي ألا نسمح لهذه الطبيعة القديمة أن تسيطر على حياتنا. ومن جانب آخر، لا تنسى صديقي أننا نمتلك طبيعة جديدة، طبيعة ناتجة عن تجديد الروح القدس عند الإيمان. فكل إنسان في المسيح هو خليقة جديدة، وعلينا أن نحيا في هذه الطبيعة الجديدة هذا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. وهذا يبين أن البر يعزى إلى المسيح مباشرة، وأن كل ما يتم لابد أن يتم بحسب الله وقداسته. بما أننا أعلننا أبرارا ونحن في المسيح جالسين في السماويات، فإن سلوكنا في الأسفل هنا على الأرض يجب أن يتماشى مع مركزنا المرموق هذا. عدد 25-27، لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا إبليس مكانا. يرجع بولس هنا ليتحدث عن المسالك التي على المؤمن أن يمتنع عنها، والتي ابتدأ بذكرها في العدد 17 من هذا الفصل. على المؤمن ألا يسلك فيما بعد كما يسلك الأمم، وهذه الأوامر تستمر حتى نهاية الرسالة. يقول تكلموا بالصدق، وهو الأمر الذي يسبق سائر النواهي. عندما خلع الإنسان العتيق بصلب المسيح، فإن اللسان الكاذب والقلب المخادع وضعا على الصليب أيضا. أحد أسباب موت المسيح من أجلنا هو أننا أنا وأنت صديقي نكذب، بل ونشرب الكذب كالماء. علينا أن نتكلم دائما بالصدق. قال داود: أنا قلت في حيرتي كل إنسان كاذب. أما أحد آخر فقد قال: أنا قد فكرت في الموضوع مليا، ولا يسعني إلا أن أتفق مع داود بقوله هذا. هل تعلم صديقي أن التكلم بالصدق كفيل بأن يحل معظم المشاكل والمآزق التي قد توجد في كنيسة ما؟ وبما أن المؤمنين هم أعضاء في جسد واحد، فعليهم أن يتكلموا بالصدق، وهذا أمر هام جدا. عبر أحدهم عن ذلك برسمه هذه الصورة الكلامية الجميلة فقال: لا تكذب العين على القدم ولا القدم على العين. إن وجدت حفرة عميقة في الأرض ولكن مغطاة بأوراق الشجر، فتبدو للعين بأنها أرض صلبة، ألن تستخدم العين تلك القدم لتتأكد إن كانت متينة أم تحتها فراغ؟ هل ستكذب القدم على العين فيما يتعلق بحقيقة هذه الحفرة؟ ماذا لو لمحت العين ثعبانا أو وحشا؟ فهل يمكنها عندئذ أن تكذب على القدم؟ لا يمكن للقدمين أن تكذبا على العين، لأنهم أعضاء في جسد واحد، وهكذا لن تكذب العين على القدمين أيضا. لذا ينبغي أن يسود الصدق والحق بين أعضاء الكنيسة الواحدة. اغضبوا ولا تخطئوا. قد يغضب المؤمن من جراء ظروف معينة ومن أشخاص معينين. ينتشر الاعتقاد في أيامنا هذه بأن المؤمن ينبغي عليه أن يكون لطيفا وهادئا في كل الظروف والأحوال. لكن صديقي، لا يمكن للمؤمن أن يكون محايدا في معركة الحق، بل عليه أن يكره لسان الكذب والنفاق والنميمة، ولا سيما ذلك الكذب الصادر عن مؤمن آخر. علينا ألا نكره الشخص، ألا نبغضه بخبث، وأوصف الخبث بأنه غضب قاس، لكن علينا أن نصحح الأخطاء، وعندما يصحح الخطأ لا يجب أن يبقى أي كره فيما بعد. فالمبدأ السائد هنا هو الغفران والنسيان، أن نضمر الكراهية والمشاعر الخاطئة في نفوسنا يعطي للشيطان مكانا في حياتنا. يكره البعض أشخاصا معينين ويعجزون عن مسامحتهم، ولكن صديقي، إذا كان الشخص مستعدا للتخلي عن كذبه وخطيئته، علينا عندئذ أن نغفر وننسى. أظهر الرب يسوع الغضب عندما دخل إلى المجمع ووجد رجلا يده يابسة. ما أغضبه هو أن الفريسيين كانوا قد أوجدوا هذا الرجل في ذلك الوقت في المجمع حتى يمتحنوه ليروا ماذا سيفعل. فنظر حوله إليهم بغضب يقول الإنجيل حزينا على غلاظة قلوبهم، وقال للرجل مد يدك. غضب ربنا على الفريسيين لفعلتهم هذه، ونخبر أيضا أن الله غاضب طوال الوقت على الأشرار، ولكن في اللحظة التي يرجعون فيها عن شرهم وإثمهم ويتحولون إليه فإنه سيخلصهم، وهذا يجب أن يكون موقف كل مؤمن ومؤمنة. سمعت عن حارس كنيسة بقي فيها بالرغم من كل المشاكل الكثيرة الموجودة في تلك الكنيسة، إذ سادت مشاعر الكراهية والمرارة لكثرة النزاعات. جاء على هذه الكنيسة راع تلو الآخر، إلا أن هذا الحارس بقي فيها عبر السنين، فسأله زائر كان على علم بأوضاع الكنيسة عن سبب احتماله وبقائه في هذه الكنيسة في ظل الظروف التي اجتازت فيها كنيسته تلك، فأجاب الحارس: ما فعلته هو أنني بقيت محايدا للجميع. يعتقد الكثيرون أن هذا هو تصرف المؤمن الحقيقي، ولكن اسمح لي صديقي بأن أقول لك إن المؤمنين جميعهم دون استثناء لا يمكنهم أن يأخذوا صف الحياد. نحن في معركة عظيمة كما سنرى سويا في دراسة هذه الرسالة، ولا بد من المحاربة. عدد 28 و29: لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج. لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. الإنسان سارق بطبيعته الساقطة الخاطئة، ناهيك عن كونه كذابا ومخادعا. أتذكر عندما كنت طفلا صديقي كيف كنت تهرع أنت وأصدقاؤك هربا من التاجر بعد أن كنتم تسرقون بعض الحلوى من السوق؟ ألم نفعل كلنا شيئا كهذا في صغرنا؟ وحتى بعد أن آمنا، ألم تراودنا مثل هذه الأفكار أيضا في بداية إيماننا؟ فالسرقة صديقي رابضة في قلوبنا، لأن هذه هي طبيعتنا. ولكن بولس يقول إن علينا ألا نسرق فيما بعد، حتى عندما يبدو لنا أن ما نفعله لا بأس به، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج. إذا أصبح المؤمن غنيا فهذا ليس ليشبع شهواته ورغباته الذاتية والأنانية، بل عليه أن يساعد الآخرين بكل ما هو فائض عن حاجته. تعاني في هذه الأيام مؤسسات مسيحية مختلفة كثيرة بسبب نقص الدعم المادي وعدم تسديد احتياجات خدماتها المختلفة. لماذا؟ لأن مؤمنين كثيرين يجمعون ثروتهم وغناهم لأنفسهم، ولا يقدمون من غناهم كما يتوجب عليهم أن يفعلوا كمؤمنين. الكلمة الردية المذكورة في الأعداد هي الكلام القذر. الألسنة غير المسيطر عليها في أفواه المؤمنين هي دلائل تشير إلى حياة فاسدة، فمحتويات بئر القلب لابد وأن تنضح من دلو الفم. على كلام المؤمن أن يسمو مقدما الإرشاد والتشجيع للمؤمنين الآخرين. يمكنك أن تستمتع في حياتك وتلهو، فروح الدعابة لها مكانها في الحياة المسيحية، ولكن يجب أن يخلو مزاحنا وتسليتنا تماما من الكلام الرديء والقدر. عدد 30: ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. الروح القدس شخص يمكن إحزانه، ولكن ما هي الأمور التي تحزنه؟ هي الأمور السيئة التي ذكرت في هذه الأعداد. فالروح القدس يحزن عندما يكذب المؤمن أو يتلاعب مع أفكار سيئة وقذرة. وماذا يحصل صديقي عندما يحزن شخص ما؟ تنقطع الشركة ما بين الطرفين بالطبع، إذ لا يمكن للروح القدس أن يعمل في حياتك ومن خلالك عند إحزانك إياه. الروح الذي به ختمتم، هذا يخبرنا أنه يمكننا بتصرفاتنا أن نحزن الروح القدس، لكن لا يمكننا أن نحزنه لدرجة إبعاده، لأننا ختمنا به. ما أروع ذلك! فأنت قد ختمت صديق المؤمن بالروح القدس لحظة إيمانك وولادتك الجديدة ليوم الفداء. هو يختمك حتى ذلك اليوم الذي يقدمك فيه للرب يسوع. لا يمكن للمؤمن أن يزيل ختم عمل الروح القدس والذي يستمر ليوم الفداء، ولكن يمكن للمؤمن أن يحزنه. ما هو الفرق الشاسع بين مؤمني اليوم؟ الفارق الحقيقي هو أن بعض المؤمنين يعيشون حياتهم محزنين الروح القدس، والبعض الآخر يعيشون برضاه. يقول العددان الأخيران من الفصل الرابع من أفسس: ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث، وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. هذان العددان الأخيران في غاية من التباين. نلحظ في العدد 31 سردا لمزيد من الأمور التي تحزن الروح القدس، وهذه خطايا مصدرها المشاعر والعواطف البشرية. أما ردود أفعالنا العاطفية والتي يرغب الله بأن تكون لدينا، فنجدها مذكورة في العدد 32. المرارة هي حالة فكرية تنتج انطباعات وآراء قاسية وغير محببة عن الآخرين. كلام الكثيرين في هذه الأيام مصدره المرارة التي تسيطر عليهم، ولا ينتج عن كلامهم هذا سوى الجروحات والآلام الكثيرة، مما يحزن الروح القدس. السخط والغضب هما ثورة وتفجر المشاعر. ميز أحدهم بين السخط والغضب مبينا أن السخط يشير إلى تفجر العاطفة الحادة، وأما الغضب فيشير إلى تفجر العاطفة المزمنة. الصياح هو الإعلان بجراءة وفرض الشكوى والحقوق المزعومة. يشعر البعض في الكنيسة أن الراعي لا يأبه بهم إذا لم يصافحهم، فتسيطر المرارة على مشاعرهم ويبدأون بالشكوى والتذمر والصياح حول هذا الاعتقاد المزعوم. ولكن من قال صديقي إن على راعي الكنيسة أن يطوف ويحوم مصافحا أيدي الجميع إرضاء للناس؟ يحزن الروح القدس صديقي من موقف كهذا. التجديف هو كل أنواع الافتراء وتشويه السمعة والتشهير، أما الخبث فهو كما ذكرنا الكراهية الشديدة والقاسية. ليرفع من بينكم، أي على هذه الخطايا جميعها أن تؤخذ بعيدا عنكم. تحمل هذه العبارة في الأصل اليوناني معنى الفعل أو التصرف الذي ينفذ لمرة واحدة بعد اتخاذ قرار حتى لا يتم إحزان الروح القدس. علينا أن نتخذ قرارا إذن لإبعاد هذه الخطايا عنا. ثم يقول: وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. وكونوا تشير إلى التغيير الجذري الذي يجب أن يحصل في المؤمن لئلا يملأ الفراغ حياته بعد أن يتخلص من الخطايا المذكورة في العدد السابق. لطفاء بعضكم نحو بعض تعني الاحترام والمجاملة المسيحية. شفوقين، الشفقة تعني أن تكون مملوءا من المشاعر العميقة والفياضة نحو الآخرين، وبعض المؤمنين يمتازون بهذه الصفة الرائعة وهم أصدقاء رائعون بالفعل، ما أن يروك إلا ويحطونك بأذرع المحبة والاشتياق والعاطفة. ما أجمل أن نعانق بعضنا بعضا ونشفق على بعضنا ونحب بعضنا بعضا في الرب. متسامحين تعني حرفيا مسامحين بعضكم بعضا، وهذا يعني أن يوجد مكان للنقاش والحوار في العلاقة فيما يخص الإساءات. علينا أن نسامح عوضا عن تضخيم أخطاء الآخرين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. كل هذا يجب أن يكون مبنيا على أساس ذي جانبين: الأول أن هذا المسلك لن يحزن الروح القدس، والثاني أن مبدأ الغفران ليس قانونيا لكنه بالنعمة. فالأمر ليس تحت الناموس، لكنه مرتبط بنعمة الله الظاهرة في غفراننا لأن المسيح مات من أجلنا. علينا أن نغفر للآخرين لأن آثامنا قد غفرت. ليس المبدأ هو أن نغفر حتى ننال الغفران. لاحظ الفرق بينهما. في موعظة الجبل وضع المسيح الأساس القانوني للغفران عندما قال: فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. وأما هنا في أفسس فنخبر أن نغفر للآخرين بناء على أساس نعمة الله التي أظهرها في مسامحتنا في المسيح، أو من أجل خاطر المسيح، لأن المسيح مات لأجلنا. هذا أمر رائع بالفعل. ما أجمل هذه المواقف التي ينتهي بها الفصل الرابع من أفسس. نعم، كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح.